بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بعد أن مرت معنا الوصايا الإلهية لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم وداع إلى الله تعالى، خاصة في أول سورة المدثر، وسورة المدثر كما عرفنا برز فيها مقصود الإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر. فانتقلت الآيات إلى التصريح بما ينذرهم به، فقال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور، قال: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذه الآية صلى بها زرارة بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله مرة في صلاة الصبح، فافتتح سورة المدثر، فلما وصل هذه الآية فإذا نقر في الناقور شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله تعالى. انظر إلى شدة خوف السلف رحمهم الله تعالى، وكأن هذا اليوم يرونه بأعينهم رأي العين. فإذا نقر في الناقور، يعني نفخ في الصور، والنقر في اللغة هو إحداث أثر في الشيء، وذلك يقال منقار الطائر، لأنه ينقر بمنقاره الشيء فيجعل فيه أثرا، فهذا يدل على الشدة والقوة. ولهذا الصور هنا سمي بالناقور، لأن الصوت يكون شديدا ويؤثر في الخلق بالفزع والصعق، ثم أيضا بالبعث. قال: فإذا نقر في الناقور، وهذا يتناسب مع سورة المدثر التي هي سورة إنذار شديد، فناسب أن يطلق على الصور الناقور. قال: فإذا نقر في الناقور ماذا يحدث؟ فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك الوقت يومئذ يوم عسير، يعني شديد، ثم أكد شدته فقال: على الكافرين غير يسير، تأكيدا لشدته. وأيضا هذا فيه إشارة إلى أنه يسير على المؤمنين، كما قال: على الكافرين غير يسير. إذن مفهوم المخالفة أنه على المؤمنين يسير. ولهذا روي في بعض الآثار والأحاديث أن يوم القيامة يخفف على المؤمن، فيكون كما بين الصلاتين، أو كما بين قضاء، أو كما يقضي المسلم صلاته وقت الصلاة، فيكون يسيرا على المؤمنين. قال: على الكافرين غير يسير. ثم اتجهت الآية إلى الإنذار الخاص، تواجه من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. وكما عرفنا سورة المدثر ثاني ما نزل من القرآن الكريم، فالبداية كانت شديدة، وقام كفار قريش يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به، ومن أشدهم الوليد بن المغيرة. تتوجه الآيات هنا لإنذاره وتهديده، يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنه مسليا له، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني ومن خلقت وحيدا، وهو المقصود هنا الوليد بن المغيرة. ومن خلقت وحيدا، قال مجاهد: خلقته وحده، ليس معه مال ولا ولد. وهذا حال الإنسان أول ما يولد، يخرج من بطن أمه وحيدا،
لا قوة ولا مال ولا ولد، بل يخرج هكذا مجردا من ثيابه وحيدة ضعيفة. قال: وجعلت له مالا ممدودا، ثم أنعم الله عليه بهذه النعم، وجعلت له مالا ممدودا يعني مبسوطا واسعا. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنهما قال: كان له بين مكة والطائف إبل وجنان وعبيد، جنات بين مكة والطائف، ويقال كانت غلة الجنان 1000 دينار يعني هكذا، وقيل 100,000 دينار، فله مال ممدود. قال: وبنين شهودا، وبنين شهودا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فجمع الله له بين المال والبنين، وتأمل، قال: شهودا يعني حضورا عنده لا يفارقونه، وهذا أبلغ في النعمة، يعني لا يسافرون في التجارات ويحتاجون إلى جلب الأرزاق لأنفسهم ولوالديهم وأهليهم، لا، هؤلاء أولاد عنده ما يحتاجون إلى السفر والابتعاد عن أبيهم، وهذه نعمة. ولذلك نحمد الله تعالى على النعمة التي نحن فيها، وإلا كم من الناس يغتربون عن أهليهم وآبائهم خاصة في زماننا. فهذه نعمة عظيمة على المسلم أن يشكر الله عليها. قال: وبنين شهودا. أولاد المغيرة، الوليد بن المغيرة، كفار إلا اثنين، خالد بن الوليد، أو خالد بن الوليد بن المغيرة. فسبحان الله، يخرج الحي من الميت. فخالد بن الوليد وكذلك الوليد بن الوليد بن المغيرة، فهذان أسلما، وأما البقية عمارة وغيره يعني كثر فهم على الكفر. قال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وطبعا هنا يعني تأملوا، الله تعالى يذكر الوليد بحاله الأولى ثم ما أنعم الله عليه، وهكذا الإنسان دائما إذا تذكر حاله الأولى قبل نعمة الله عليه يزداد شكرا لنعمة الله تعالى، ويعرف قدر النعمة التي وفيها. قال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ثم كمل له النعمة فقال: ومهدت له تمهيدا. قال مجاهد: من المال والولد. مهدت له تمهيدا، يعني كلمة مهاد تدل على الراحة والتسوية، ألم نجعل الأرض مهادا، والمهاد هو الذي ينام عليه الصبي يفرش له. فهكذا يعني بسطت له في العيش والرياسة والجاه، فيسرت أموره فلا يعسر عليه أمر يريده. ومهدت له تمهيدا، فكان مسموع الكلمة، صاحب ملك ومال وجاه ولد، ومهدت له تمهيدا. ثم مع هذا كله، مع هذه النعمة كلها، ثم يطمع أن أزيد، ثم يطمع أن أزيد. وقال يطمع لأن الطمع يكون بدون بذل السبب، فهو مصر على كفره ومع ذلك يطمع في الزيادة في النعمة. قال الله تعالى: كلا كلا، ليس الأمر كما تريد، كلا. لماذا؟ لأنه كفر بنعمة الله، والجحد والكفر يمحق النعمة. وفي المقابل الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. عنيدا، والمعاند هو الذي يستمر في الباطل والكفر ولا يرجع. ولذلك يقال في اللغة: سحابة عنود، يعني كثيرة المطر تستمر في المطر. فكذلك إنه كان لآياتنا عنيدا، مستمرا في كفره، وهذا هو حال المعاند. المعاند لا يرجع، هذا من أبشع أنواع الكفر. قال: إنه كان لآياتنا عنيدا. فالجزاء من جنس عمله. قال: سأرهقه صعودا. سأرهقه، والرهق يدل على التعب والثقل. سأرهقه، سأحمله وأكلفه ما لا يطيق. قال صعودا، قال مجاهد مشقة من العذاب، وقال قتادة عذابا لا راحة فيه. وكلمة صعودا تدل على شيء مرتفع، عقبة أو جبل مرتفع، ويكلف بصعوده، سأرهقه صعودا. وهذا الله تعالى أعلم به كيف يكون في نار جهنم. فالنار أيضا فيها أعمال شاقة، كما يقال في مضاعفة العقوبة على المسجون، مثلا يقال سجن 10 سنوات مع الأعمال الشاقة مثلا. فكذلك هنا سأرهقه صعودا، يعني يعذب في النار مع الأعمال الشاقة، كما قال الله تعالى عاملة ناصبة، يعني في نار جهنم. قال سأرهقه صعودا. ورويت بعض الأحاديث الضعيفة، يعني كما جاء عند الترمذي أن الصعود قال جبل يصعد عليه، لكن الترمذي نفسه ضعف هذا الحديث، لا يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني مما يروى. ولا شك أن أصل المعنى ثابت بهذه الآية، سأرهقه صعودا. وأيضا قيل كما روي أنه جبل من نار يصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك، والعياذ بالله، يهوي يعني كذلك 70 خريفا. وأيضا يعني روي عن ابن عباس قال صخرة عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه، والعياذ بالله، سأرهقه صعودا. يا ترى ما الذي فعله هذا المعاند؟ قال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. الله تعالى هنا يصور لنا صورة الوليد بن المغيرة وهو يكذب بالقرآن الكريم، لأن الوليد بن المغيرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بداية الدعوة، يعني يسمع منه ما هذا الكلام الذي جاء به محمد، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، فانبهر الوليد بن المغيرة بكلام الله، ورجع إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد، فقالوا ما لك يا يعني الوليد، يعني رأوا التغير على وجهه، فقال كلماته المشهورة، قال إن عليه لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة من الوليد بن المغيرة نفسه. فقالوا صبأت ولا يرضى عنك قومك، يعني كيف تترك دين آبائك وأجدادك؟ فهنا أخذته حمية الجاهلية والكفر والعناد، وبدأ يفكر. وكما جاء في القصة أن أبو جهل وغيره قال له يعني لا بد أن تقول فيه قولا حتى يرضى عن قولك، حتى يرضى عن قومك. فيصور الله تعالى لنا هذا المشهد في تكذيبه وسخريته بالقرآن الكريم، يقول إنه هذا الوليد بن المغيرة فكر وقدر. فكر، التفكير هو ترديد النظر في الأدلة، يعني يعمل خاطره ويتفكر في الأدلة، ثم يقدر. نتيجة التفكير أنه يقدر أمرا معينا يقوله في محمد أو في القرآن، يعني يفكر يفكر يردد، يعني يتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا أقول مثلا مجنون، فبعد التفكير فلعله يعني يصل إلى تقدير شيء معين، قدر، قدر يعني نتيجة معينة في ذهنه أنه مجنون، فلكنه كما قال الله تعالى فقتل، هذا دعاء عليه بالقتل. لماذا؟ قال كيف قدر؟ كيف يقدر هذه المعاني الباطلة في ذهنه في الحق وفي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر أنه مجنون، أنه ساحر، أنه كاذب، فقتل. كيف قدر؟ كيف يتجرأ أن يفكر في هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل وعلا وقد انبهر به؟ قال كيف قدر وقيمت عليه الحجة، كيف بعد ذلك يقدر أمرا باطلا وقد نطق بالحق؟ ثم أيضا توكيدا قال فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. هنا الوقف جميل، يعني لأن الجملة انتهت فقتل ثم قال كيف قدر إنكارا عليه، ثم قتل زيادة في الإنكار عليه، ثم قتل كيف قدر في ذهن هذه المعاني الباطلة. ثم نظر، يعني أعاد النظر والتروي مرة أخرى، لأن النظر أن تواجه الشيء بعينك وتتهيأ لالتقاطه وحفظه، فكأنه خلاص الآن سيصل إلى النتيجة الحتمية. ثم نظر، ثم تأمل، عبس وبسر، عبس، وهذا يدل على فساد رأيه، لأنه الذي يصل إلى الحق يستبشر ويفرح وتدمع عينه لأنه وصل إلى الحق، لأن الحق يوافق فطرة الإنسان فيطمئن به القلب، ويرى هذا على وجهه، يرى أنه مستبشر بالحق. لكن هذا تماما بالعكس. قال ثم عبس، يعني هكذا قطب جبينه ثم عبس وبسر، وبسر يعني كره وتحير، وأيضا عبس أظهر العبوس قبل أن يتحقق من الأمر، لأن كلمة بسر في اللغة تدل على استعجال الشيء قبل نضجه وأوانه، وطلب الشيء قبل نضجه. ولذلك البسر، البسر من الرطب، هو الرطب قبل أن ينضج يقال بسر. وكذلك بسر يعني أنه عبس في غير محل العبوس، عبس قبل أوانه، قبل أن يتحقق من الأمر، يعني كره الحق قبل أن يتحقق. فقال ثم عبس وبسر، ثم بعد يعني طول العبوس والغيظ والذي في قلبه، وهكذا حال سبحان الله صاحب البدعة والذي يخالف الحق، تجده ما يطمئن بالحق وربما يرى هذا على وجهه. قال ثم أدبر، أدبر عن الحق والله دبره، واستكبر عن الانقياد للقرآن الكريم، وكأنه رأى نفسه أكبر من أن يتبع محمدا، فقال، هذه نتيجة التفكير والتقدير والنظر والعبوس، وقال فقال إن هذا، يعني ما هذا إلا سحر، قال سحر، سيقولون كلام محمد يختلف عن كلام السحرة، لكن انظر إلى مكره، قال سحر يؤثر، هذا سحر ما تعرفون أنتم، سحر، لأن محمدا يفرق بين المرء وزوجه كما يفرق الساحر بين المرء وزوجه، لأن الزوج إذا أسلم والزوجة بقيت على الكفر يتفرقان، وهكذا الابن يسلم والأب ما يسلم، فربما يعني يعاديه أبوه، فلما رأوا مثل هذه العداوات تحصل بسبب الإسلام قالوا هذا سحر. ثم حتى يلبس عليهم سيقول العاقل منهم كيف هذا سحر، وكلام السحرة واضح، تمتمات واستغاثة بالجن، وأما محمد كلامه عجيب وعظيم، فقال هذا سحر ما وصلكم أنتم ما تعرفونه، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني يأثره، يعني ينقله محمد عن غيره من الأثر، يعني أخذه عن غيره، فأنتم لا تعرفونه، ليس مماثلا لسحركم. ثم صرح بأنه ليس بكلام الله، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فهكذا الله تعالى هدده بهذا الجزاء، قال سأصليه سقر، قريبا سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، هذا تهويل لنار جهنم، وسماها الله تعالى سقر لأنه يقال سقرته الشمس، يعني أحرقت جلده، فهكذا النار يعني تحرقه. قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، ولهذا قال لا تبقي ولا تذر. لا تبقي يعني شيئا يلقى فيها تبقيه على حاله أبدا، ولهذا قال ولا تذر، لا تتركه، بل يعني تحرق الجلود وتأكل اللحوم حتى تصل إلى القلوب، لا يموتون فيها ولا يحيون. قال الله تعالى لا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ولهذا قال تأمل، قال لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي تبقي حيا ولا تتركه يعني يرتاح في النار على حاله، بل يعني تأكل لحمه وجلده. قال لا تبقي ولا تذر، وتذر يعني مبالغة في يعني أنها لا تترك شيئا منه، لأن الذر يعني اطلق على النمل وعلى الأمور الدقيقة، فكذلك لا تذر لا تترك فيه لا تترك فيه موضع أنملة ولا شيئا. قال لا تبقي ولا تذر، ثم أيضا زيادة في يعني الإحراق، قال لواحة للبشر، إن قد يقال سقرته النار لكن يعني لا يرى هذا من بعيد، لكن إذا قيل لواحة للبشر، كلمة لواحة للبشر معناها حراقة للجلد للبشرة يعني، وكلمة لوحة تدل على يعني ظهور الشيء من بعيد ولمعان من بعيد، وقال لاح الشيء لاح لي كذا، فيعني إذا ظهر لمحته من بعيد ويلمع لك من بعيد تقول لاح لي هذا الأمر، فكذلك هنا لواحة للبشر يعني تحرق الجلود والعياذ بالله حتى يعني يرى هذا من بعيد ليعني شدة الإحراق. قال عليها 19، 19 من الملائكة من الزبانية العظام، وسيأتي معنا الحديث عن هؤلاء الملائكة، وهذا الجزاء في الحقيقة من جنس عمله، يعني سبحان الله تأمل لما كذب وظهر التكذيب على بشرته بالعبوس والبسور، فسبحان الله قال سقر وقال لواحة للبشر، وأيضا لما استكبر فجازاه الله تعالى بالذل والإهانة، لأن الإحراق بالنار إحراق الوجوه والجلود بالنار هذا أعظم إهانة وخزي، فهذا من باب الجزاء من جنس عمله، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.